بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ فيما ذكره الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب من الأسباب التي أدت إلى الوقوع في التعصب وترك الإنصاف في مسائل العلم. وفي هذا الفصل أورد إشكالا استشكله بعضهم، أو ذكره على سبيل الفرض أنه سيستشكل بعض الناس وأجاب عنه. قال رحمه الله: فإن قلت هؤلاء المتعصبة، أي الذين يتعصبون لمذهب من مذاهب الفقه، يأخذون به يسيرون عليه ولا يرون الخروج عنه، هؤلاء المتعصبة قد طبقوا جميع أقطار الأرض الإسلامية، وصارت المدارس والفتاوى والقضاء وجميع الأعمال الدينية بأيديهم، فإن كل مملكة من الممالك الإسلامية يعتزي أهلها إلى مذهب من المذاهب ونحلة من النحل، وكل بلاد من البلاد وقطر من الأقطار كثرت أو قلت لا بد أن يكون أهلها مقلدين لميت من الأموات، يأخذون عنه ما يجدونه أو ما يجدون في مؤلفاته ومؤلفات أتباعه المقلدين له، حتى صارت مسائل مذهبهم نصب أعينهم لا يتحولون عنها ولا يخالفونها، ويعتقد من تفاقم تعصبه من المقلدة أن الخروج عن ذلك خروج من الدين بأسره، وإن كانت بقية المذاهب على خلافه في تلك المسألة كما نجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها. فما عسى يغني إرشاد فرد من أفراد العلم إلى الإنصاف واتباع نص الدليل في قطر واسع من أقطار الأرض أو مدينة كبيرة من مدائنه، فإنه بأول كلمة تخرج منه وأيسر مخالفة يفوه بها يقوم عليه من المقلدة من ينغص عليه مشربه ويكدر عليه حاله، وأقل الأحوال أن يسعى به هؤلاء المقلدة إلى أمثالهم ممن بأيديهم الأمر والنهي والدولة والصولة، فيمنعونه من المعاودة ويتوعدونه بأبلغ توعد، هذا إذا لم يمنعوا من التدريس والإفتاء بمجرد ذلك، ويحولون بين وبين ما أردت منه بكل حائل. الآن الشوكاني رحمه الله أرشد في الفصول السابقة إلى الأخذ بالدليل والاعتماد عليه وعدم التقليد، فإنه من أسباب الوقوع في التعصب، وهكذا قرر أن باب الاجتهاد مفتوح. ثم ذكر هذا الإشكال لبعض الطلبة، أو ذكره على سبيل الفرض، فإن قلت أن يقول هؤلاء المتعصبة المقلدة هم الذين قد ملؤوا الدنيا لا سيما في تلك الأزمان، ولهم الصولة والجولة، القضاة منهم والمفتون منهم والمرجعيات للناس منهم، فهذا الواحد الذي ترشده ما عساه أن يفعل بجانب كل هؤلاء؟ والذي يأخذ بالدليل كم سيكون جهده مقابل هؤلاء؟ قال وما يصنع المسكين بين مئين من المقلدة، كل واحد منهم أجل قدرا منه وأنبل ذكرا وأحسن ثيابا وأفره مركوبا وأكثر أتباعا عند ألوف من المؤلفة العامة الذين هم بين جند وسوقة وحراث وأهل حرف لا يفهمون خطابا ولا يعقلون حقا. فما ظنك بالعامة إذا بلغهم الخلاف بين فرد من أفراد العلم خامل الذكر أي غير مشهور وبين جميع من يعدونه عالما من أهل بلدهم من المدرسين والقضاة والمفتين، وهم عدد جم ومقدار ضخم، أتراهم يظنون الحق بيد ذلك الفرد ويتبعونه ويقولون بقوله ويدعون من يخالفه من أهل مدينتهم قاطبة؟ هذا ما لا يكون. فإن نجد العامة في قديم الزمن وحديثه مع الكثرة، ولا سيما من كان له من أهل العلم نصيب من دولة كالقضاء، فإن الواحد منهم يعدل عند العامة ألوفا من أهل العلم الذين لا مناصب لهم ولا دولة، فكيف إذا انضم إلى ذلك ما يلقيه إليهم المقلدة من الكلمات التي تثير غضبهم وتستطير حميتهم، كقولهم هذا الرجل يخالف إمامكم ويدعو الناس إلى الخروج من مذهبه ويزري عليه ويقول إنه جاء بغير الحق وخالف الشرع، فإنهم عند سماع هذا مع ما قد رسخ في عقائدهم وثبت في عقولهم لا يبالون أي دم سفكوا وأي عرض انتهكوا، يعلم هذا كل من له خبرة بهم وممارسة لهم. الآن هذا هو الإشكال الذي سيجيب عنه الشوكاني. قل هذا العالم الذي ترشد إلى الصدع بالحق إلى القول به ما عساه أن يفعل؟ الناس متعلقون بهؤلاء الذين هم في مناصب القضاء والإفتاء ونحو ذلك، وإليهم مرجعية عامة الناس، فإذا جاء إنسان ليس بمشهور يخالف هؤلاء في قولهم ويدعو إلى اتباع الدليل، يقول ما سيقبل منه الناس، سيتبعون ويقبلون ممن يرونهم العلماء والقضاة والمفتين. قال الشوكاني رحمه الله في الجواب عن هذا الإشكال: قلت هذا السؤال الذي أوردته أيها الطالب للحق الراغب في الإنصاف قد أفادنا أنك لم تفهم ما قدمته لك في هذا الكتاب حق الفهم، ولم تتصوره كلية التصور. أي يقول لو فهمت ما سبق من أول الكتاب لم يعرض لك هذا الإشكال، وإنما هذا الإشكال نتج بسبب عدم فهم ما تقدم. ولا الشوكاني قد أرشد كثيرا إلى أن مثل هذا يصبر ويصدع بالحق، فهو بين أمرين: إما ألا يقبل قوله فيكون قد أبرأ ذمته وخرج من عهدة الواجب عليه وهو واجب البلاغ، وإن لم يكن ذلك فإنه سيأتي الوقت الذي يجعل الله تعالى له فيه قبولا، وسيجد لكلامه قبولا عند الناس، ويجعل الله له ذكرا حسنا. وقد سبق الشوكاني ضرب أمثلة بأئمة كثير وقفوا مثل هذه المواقف وصدعوا بالحق وبينوه، فجعل الله تعالى لكلامهم قبولا وجعل لهم مكانة بين الناس، وحصل على أيديهم نفع عظيم. قال رحمه الله: قلت: هذا السؤال الذي أوردته أيها الطالب للحق الراغب في الإنصاف قد أفادنا أنك لم تفهم ما قدمته لك في هذا الكتاب حق الفهم، ولم تتصوره كلية التصور، فقد كررت لك في مواضع منه ما تستفيد منه جواب ما أوردته هنا، فعاود النظر وكرر التدبر وأطل الفكر بعد أن تبالغ في تصفية الفطرة وتستكثر من الاستعداد للقبول. وهب أنه لم يتقدم ما يصلح أن يكون جوابا لما خطر ببالك الآن من هذا السؤال، فها أنا أجيب بجوابين: الأول جواب مجمل، والآخر جواب مفصل. مع أن من تأمل ما سبق كما قال الشوكاني رحمه الله يجد فيه الجواب عن هذا، وأنه كما سبق بين الأمرين: إما أن يكون قد أدى ما يجب عليه وبرئت ذمته ولو لم يقبل منه، وإما أن يجعل الله تعالى له قبولا ويجعل له مكانة ويؤخذ بقوله كما حصل لأئمة كثير، بل جعل الله لهم الرفعة ما لم يجعل لمن سواهم. ولكن أجاب الشوكاني هنا أيضا بجواب، جواب مجمل وجواب مفصل. قال: أما الجواب المجمل أقول لك: بعد تسليم جميع ما أوردته في سؤالك هذا من أن حامل العلم ومبلغ الحجة سيحال بينه وبين ما يريده بأول كلمة تخرج منه فيها مخالفة لما ألفه الناس، ولا يقدر بعدها على شيء من الهداية إلى الحق والإرشاد إلى الإنصاف، لما قدرته من أنه ستقوم عليه القيامة وتأزف عليه الآزفة وتضيق عنه دائرة الحق وتنبو عنه جميع المسامع، تنبو أي تبتعد لا يسمعون منه، وتؤخذ عليه كل وسيلة، فبعد هذا كله قد قام بما أوجب الله عليه وأراد ما طلبه الله منه من الهداية ووفى بما أخذ عليه من العهد، وهو العهد الذي أخذه الله على أهل العلم بالبلاغ: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وامتثل ما ألزمه به من البيان، وصار بذلك من العلماء العاملين القائمين بنشر حجج الله وإبلاغ شرائعه، وهذا فرضه ليس عليه غيره ولا يجب من سواه. في نسختنا: ولا يحب منه سواه، صواب: ولا يجب، ولا يجب من سواه أو منه سواه يصلح، لكن لا يجب الصواب وليست يحب. فهو لم يكتم ما علمه الله، ولا خان عهد الله، ولا خالف أمره، ولا اشترى به ثمنا قليلا، ولا باعه بعرض من أعراض الدنيا، فله أجر من مكنه الله من ذلك وخلى بينه وبينه، لأنه قد قام في المقام الذي افترضه الله عليه وسلك الطريقة التي أمره بسلوكها، فحال بينه وبين من لا يطيق دفعه ولا يقدر على مناهضته، فكان ذلك قائما بعذره، مسقطا لفرضه، موجبا لاستحقاقه لثواب ما قد عزم عليه وأجر ما أراده. فأي غنيمة أجل من غنيمته، ونعمة أكبر من نعمته، وأين منزلته عند الله من منزلة من فتح الله عليه من أبواب معارفه ولطائف شريعته بما يفرق به بين الحق والباطل ويعرف به صواب القول من خطأه فكتم الحجة وآثر على نشرها ما يرجوه من استدرار خلف من أخلاف الدنيا ونيل جاه من الجاهات ورئاسة من الرئاسات ومعيشة من المعائش فمضى عمره وانقضت حياته كاتما للحجة مخالفا لأمر الله نابذا لعهده طارحا لما أخذه عليه. إذن هذا الجواب المجمل يقول إنه إن بلغ إن جهر بالحق وصدع به ونشره يكون أدى ما عليه، قام بالأمر الذي أوجبه وافترضه الله سبحانه وتعالى عليه. أما إذا لم يقم به فإنه يموت كاتما للحجة آثما لم يبين ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه ولم يفي بعهد الله الذي عاهده. فهذا الجواب المجمل. قال وأما الجواب المفصل فاعلم أني لم أرد بما أرشدت إليه في هذا الكتاب ما خطر ببالك ولا لوم علي. الذي خطر ببالك من سيتي أن إنسانا يقوم في مجامع هؤلاء المقلدة وفي أوساطهم يبين لهم بطلان ما عليهم، يقول هذا لم أرده، أنه يذهب إلى أوساط المقلدة ويتكلم بذلك بين أظهرهم، وإن كان هذا يقول يسقط فرضا لكن هذا لم أرده، وإنما المراد أن يقرر العلم وأن ينشره وأن يدعو الناس إلى اتباع الدليل. قال فاعلم أني لم أرد بما أرشدت إليه في هذا الكتاب ما خطر ببالك ولا لوم علي، فقد كررت ما قصدته تكريرا لا يخفى على الفطن، فهل طلبت من حامل الحجة أن يقوم بين ظهراني الناس قائلا اجتنبوا كذا من الرأي واتبعوا كذا من الكتاب والسنة صارخا بذلك في المحافل ناطقا به في المشاهد مع علمه بتراكم سحائب الجهل وتلاطم أمواج بحار التعصب وإظلام أفق الإنصاف واكفهرار وجه الاسترشاد؟ فإن هذا وإن كان مسقطا لما افترضه الله على من استخلصه من عباده لحمل حجته وإبلاغ شريعته، لكن لكل عالم قدوة بأنبياء الله وأسوة بمن أرسله الله بمن أرسله من رسله، فقد كانوا عليهم الصلاة والسلام يدبرون عباد الله بتدبيرات فيها من الرفق واللطف وحسن المسلك ما لا يخفى على أهل العلم. يعني حاصل هذا أن الناشر للعلم المتبع للدليل يضع ذلك بالأسلوب الحسن، يضع ذلك بما يكون مقبولا وبما تنشرح له الصدور. فليس المعنى يقول أن يقوم في مجامعهم يحذرهم مما هم عليه فقد يتعصبون عليه ولا يقبلون منه. ثم استدل بطريقة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يتألف الناس، وهؤلاء متعصبة يحتاجون إلى تألف. قال فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تألف رؤساء المشركين وهم إذ ذاك حديث عهد بجاهلية، وترك المهاجرين والأنصار من الغنيمة وسيوفهم تقطر من دماء المؤلفين وأتباعهم ومن يشاكلهم فيما كانوا عليه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك من كان منافقا على نفاقه وعصمهم بظاهر كلمة الإسلام ولم يكشفهم ويبلو ما عندهم بعدما ظهر منهم ما ظهر من النفاق، كعبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يقول وهذا من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت بالحكمة ومن تألفه للناس، حتى إنه كان لا يقتل المنافقين، لأن المنافقين في الظاهر مسلمون وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون معه ويكونون معه، فإذا قتلهم قال الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فكان هذا منفرا للناس عن قبول دعوته. قال: وقد اشتمل الكتاب والسنة على ما كان يقع من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه من تدبير أممهم والرفق بهم واغتنام الفرص في إرشادهم وإلقاء ما يجذبهم إلى الحق في الوقت بعد الوقت والحالة بعد الحالة على حسب ما تقبله عقولهم وتحتمله طبائعهم وتفهمه أذهانهم. أي يقول هكذا ينبغي أن يكون العالم الذي يريد نشر علم القرآن والسنة بين الناس، الذي يريد رد الناس عن التعصب والتقليد إلى علم الكتاب والسنة، يرشدهم، يغتنم الفرص في إيصال الحق إليهم وفي تعريفهم بالحق وتحذيرهم مما هم عليه من الخطأ. قال: فالعالم الذي أعطاه الله الأمانة وحمله الحجة وأخذ عليه البيان يورد الكلام مع كل أحد على حسب ما يقبله عقله وبقدر استعداده، فإن كان كلامه مع أهل العلم الذين يفهمون الحجة ويعقلون البرهان ويعلمون أن الله سبحانه لم يتعبد عباده إلا بما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وحال بينهم وبين الالتفات إلى ذلك والرجوع إليه والعمل عليه ما تكدرت به في فطرهم وتشوهت عنده أفهامهم من اعتقاد أحقية التقليد أو استعظام الأموات من أهل العلم أو استقصار أنفسهم عن معرفة الحق بنص الدليل، فعلي أن يعتمد معهم تسهيل ما تعاظموه من الوقوف على الحق. أي هذا الذي يسلكه العالم مع أناس قد عظم في قلوبهم هذا الأمر، اعتقدوا هذا هو الدين وأنه لا يجوز الخروج عنه، بل يرون أن من خرج عن تقليد المذهب يرون أنه خرج عن الدين وانسلخ من الإسلام، فيقول مثل هذا يتبصر بهم ثم أرشد إلى بعض ما يقول. قال قائلا: إن الله تعبد جميع هذه الأمة بما في الكتاب والسنة ولم يخص بفهم ذلك من كان من السلف دون من تبعهم من الخلف، ولا قصر فضله بما شرعه لجميع عباده على أهل عصر دون عصر أو أهل قطر دون قطر أو أهل بطن دون بطن، فالفهم الذي خلقه للسلف خلق مثله للخلف، والعقل الذي ركبه في الأموات أي حين كانوا أحياء وموجودين ركب مثله في الأحياء. أي فإذا كان هؤلاء اهتدوا إلى الحق فما المانع أن من بعدهم يهتدي إلى الحق من القرآن والسنة من غير طريقهم من غير فهمهم أو مذهبهم. قال: والكتاب والسنة موجودان في الأزمنة المتأخرة كما كان في الأزمنة المتقدمة، والتعبد بهما لمن لحق كالتعبد لمن مضى، وعلم لغة العرب موجود في الدفاتر عند المتأخرين على وجه لا يشد منه شيء بعد أن كان المتقدمون يأخذونه من الرواة حرفا حرفا ويستفيدون من أربابه كلمة كلمة، وكذلك تفسير الكتاب العزيز موجود في التفاسير التي دونها السلف للخلف بعد أن كان الواحد منهم يرحل في تفسير آية من كتاب الله إلى الأقطار الشاسعة، وكذلك الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في الدفاتر التي جمعها الأول للآخر بعد أن كان الواحد منهم يرحل في طلب الحديث الواحد إلى البلاد البعيدة، وهكذا جميع العلوم التي يستعان بها على فهم الكتاب والسنة والوقوف على الحق والاطلاع على ما شرعه الله لعباده قد سهله الله على المتأخرين ويسره على وجه لا يحتاجون فيه من العناية والتعب إلا بعض ما كان يحتاجه من قبلهم. ولقد قدمنا الإشارة إلى هذا المعنى، وهذا من أقوى الحجج الذي احتج بها الشوكاني رحمه الله. يقول: هؤلاء الأئمة رحمهم الله الذين ماتوا والذين أوجبتم على الناس الآن تقليدهم والسير على مذاهبهم، أعطاهم الله فهما وأعطى من بعدهم فهما، هكذا أعطاهم الله تعالى عقولا وأعطى من بعدهم عقولا. فكما أن الله أعطاهم من الفهم والعقل والإدراك كذلك أعطى من بعدهم. كذلك الكتاب والسنة كانا موجودين في زمانهم، أيضا الكتاب والسنة هي موجودة في زمان من جاء بعدهم. أيضا علم اللغة وعلم التفسير وعلم الحديث كما كانت موجودة عندهم هي موجودة عند من بعدهم، بل وجودها عند من بعدهم أسهل من وجودها عندهم، فإنهم قد كانوا يرحلون لجمع الأحاديث والتفاسير، بخلاف من بعدهم فإنه جاء على شيء مجموع. أي يقول: فإذا كان أولئك اهتدوا إلى الحق وعرفوه، فما المانع أن من بعدهم يهتدي إلى الحق ويعرفه؟ فلماذا أوجبتم على من بعدهم أن يقلدهم وهم لم يقلدوا غيرهم؟ هم اجتهدوا وأخذوا العلم من القرآن والسنة، فكيف توجبون على من بعدهم أن يقلدهم؟ وهذه كما ترى حجة من أقوى الحجج في الرد على المقلدين. قال: ثم إن هذا العالم يوضح لمن يأخذ عنه العلم في كل بحث ما يقتضيه الدليل ويوجبه الإنصاف، وهو وإن أبى ذلك في الابتداء فلا بد أن يؤثر ذلك البيان في طبعه قبولا وفطرته انقيادا، ويحرص على أن تكون أوقاته مشغولة بتدريس الطلبة في كتب التفسير والحديث وشروحه وفي كتب الفقه التي يتعرض مؤلفوها لذكر الأدلة والترجيح، فإنه في تدريس هذه المؤلفات يتيسر له من الإرشاد والهداية وتأسيس الحق وتقريب الإنصاف ما لا يتيسر له في غيرها. وإن كان كلامه مع من هو دون هذه الطبقة، أي مع أناس ليسوا من أهل العلم، فأنفع ما يلقيه إليه هو ترغيبه في علوم الاجتهاد وتعريفه أن المقصود بهذه العلوم هو الوصول إلى ما وصل إليه علماء الإسلام، فإذا جد في ذلك فقد انفتحت منه أبواب الهداية ولاحت عليه أنوار التوفيق. ثم إذا تأهل واستعد لفهم الحجة سلك معه المسلك الأول. ومن كان لا يهتدي إلى طلب تلك العلوم بوجه من الوجوه، فأقرب ما يسلكه العالم معه هو أن ينظر إلى من قال من أهل العلم الذين يعتقدهم ذلك المقصر بما قامت عليه الأدلة وأوجب سلوكه الإنصاف، فيقول: لا، إن قول العالم الفلاني راجع لقيام الأدلة عليه. ثم يصنع معه هذا الصنع في المسائل التي يعتقدها تقليدا، ويجمد عليها قصورا، فإن انتفع بذلك فهو المطلوب، وإن لم ينتفع فأقل الأحوال السلام من معرته والخلوص من شره. إذن هذه طبقات الناس ثلاث: إما أهل علم، علماء، وإما أناس من طلاب العلم ليسوا علماء ولكن مستعدون لفهم العلم وقبوله وإدراكه، والطبقة الثالثة عامة وليسوا مستعدين لأخذ العلم ولا لفهمه ولا لقبوله. قد ذكر مع كل طائفة كيف يكون التعامل معها إذا كانوا من المقلدين، قد سبق أيضا بأوسع من هذا. قال: وأما العامة الذين لم يتعلقوا بشيء من علم الرأي فهم أسرع الناس انقيادا وأقربهم إلى القبول إن سلموا من بلايا ما يلقيه إليهم المتعصبون. العامة الذين هم على الفطرة، هذا الصنف رابع الذي قبلهم عامة ولكن قد تلوثوا بالتعصب والتقليد، وهو العامة على الفطرة. قال وبالجملة فالعالم المتصدر للإرشاد المتصدي للهداية لا يخفى عليه ما يصلح من الكلام مع من يتكلم معه، فهذا هو الذي أردته من نشر حجج الله وإرشاد العباد إليها، وقد قدمته بأبسط من هذا أي أوسع منه، وإنما كررته هنا لقصد دفع ما سبق من السؤال. ثم ذكر بعده من جملة أسباب التعصب وسيأتي إن شاء الله، هذا تتم لما سبق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.